إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي مختصر المنهاج، الناس يتفاوتون في الآخرة كما يتفاوتون في الدنيا، وينقسمون إلى أربعة أقسام: هالكين ومعذبين ونادين وفائزين. ومثال ذلك أن يستولي ملك من الملوك على إقليم فيقتل بعض أهله ويعذب بعضهم ولا يقتلهم، ويخلي بعضهم فهم الناجون، ويخلى على بعضهم وهم الفائزون. وإذا كان الملك عادلا فلا يقسمهم كذلك إلا باستحقاق، ولا يقتل إلا جاحدا لاستحقاق الملك معاندا له في أصل الولاية، ولا يعذب لا من قصر في خدمته مع الاعتراف له بالملك، ولا يخلي إلا معترفا له بالملك ولم يقصر، ولا يخلع إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة. وكل واحد من هذه الأقسام يتفاوتون في النعيم والتعذيب على حسب أحوالهم. ويشهد لذلك ما ورد في الحديث أن من الناس من يمر على الصراط كالبرق الخاطف، ومنهم من يبقى في النار المدة الطويلة، وبين اللحظة والمدة الطويلة تفاوت كبير. وأما اختلاف العذاب بالشدة فلا نهاية لأعلاه، وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب، كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب ثم يعفو، وقد يضرب بالسياط أو يعذب بغيرها من أنواع العذاب. وتفاوت منازل أهل السعادة على نحو ذلك في النعيم، فهذه الأمور الكلية معلومة بالنقل ونور المعرفة. فأما من جهة التفصيل، فكل من أحكم أصل الإيمان واجتنب جميع الكبائر وأحسن جميع الفرائض، ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر عليها فيشبه أن يعفى عنه، فقد نص القرآن على أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. وهذا إما أن يلتحق بالمقربين أو بأصحاب اليمين، وذلك بحسب إيمانه ويقينه، فإن قل أو ضعف دنت منزلته، وإن كثر وقوي علت منزلته. ثم إن المقربين يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله جل وعلا، ودرجات العارفين في المعرفة لا تنحصر، لأن بحرها لا ساحل له، وإنما يغوص فيه الغواصون بقدر قواهم. فأعلى درجات أصحاب اليمين أدنى درجات المقربين، هذا حال من اجتنب الكبائر وأدى الفرائض. فأما من ارتكب كبيرة أو أهمل أركان الإسلام، فإنه إن تاب توبة نصوحا قبل الأجل التحق بمن لم يرتكب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والثوب المغسول كالذي لم يتسخ أصلا. فأما من مات قبل التوبة فأمره خطر، إذ ربما يكون موته على الإصرار سبباً لتزلزل إيمانه فيختم له بسوء الخاتمة، لا سيما إذا كان إيمانه ضعيفاً، فإنه قابل للانحلال بأدنى شك وخيال، والعارف الموقن أبعد من أن يخاف عليه سوء الخاتمة. ثم إن عذاب الميت من غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر ومدة الإصرار، ثم ينزل البله المقلدون الجنة، وينزل العارفون المستبصرون أعلى عليين. وما ذكر من مراتب العباد في المعاد حكم ظاهر الأسباب، يضاهي حكم الطبيب على مريض بأنه يموت لا محالة ولا يقبل إصلاح العلاج، وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجه هين، فإن ذلك ظن يصيب غالبا وقد تثوب إلى المشرف على الهلاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب، وقد يساق إلى ذي العارض الخفيف أجله من حيث لا يطلع عليه، وذلك لأسرار الله تعالى الخفية. وفي أرواح الأحياء غموض للأسباب التي رتبها المسبب، وليس في قوة البشر الوقوف على كنهها، وكذلك الفوز والهلاك في الآخرة لهما أسباب خفية ليس في قوة البشر الاطلاع عليها، وكذلك يجوز العفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته، والغضب على المطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرة، فإن الاعتماد على التقوى والتقوى في القلب، وأحوال القلب قد تخفى على صاحبه فكيف على غيره. وأما الناجون والمعني بالنجاة هاهنا السلامة فقط دون السعادة والفوز، وهم قوم لم يخدموا فيخلى عليهم، ولم يقصروا فيعذبوا، ويشبه أن يكون هذا حال المجانين وأولاد الكفار والذين لم تبلغهم الدعوة، فلم يكن لهم معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصية، ويصلح أن يكونوا على الأعراف. وأما الفائزون فهم المقربون والسابقون، وهؤلاء الذين لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وحرصهم على الجنة وعلى لقاء الله سبحانه وتعالى والنظر إليه، ومثالهم مثال المحب، فإنه في تلك الحال غافل عن نفسه، لا يحس بما يصيبه في بدنه، ولا هم له سوى محبوبه. فهؤلاء الواصلون إلى قرة أعين ولا تخطر على قلب بشر، فهذا القدر كاف في بيان توزيع الدرجات على الحسنات. واعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب، منها الإصرار والمواظبة، واعلم أن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها أرجى من العفو عن صغيرة يواظب عليها العبد. ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على حجر متواليات، فإنها تؤثر فيه، ولو جمعت تلك القطرات في مرة وصبت على الحجر لم تؤثر، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. متفق عليه. ومن الأسباب التي تعظم بها الصغائر أن يستصغر الذنب، فإن الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند الله تعالى، وكلما استصغره العبد كبر عند الله تعالى، فإن استعظامه يصدر عن نفور القلب منه وكراهيته له. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما يرفعه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وهكذا، أخرجاه في الصحيحين. وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله تعالى، فإذا نظر إلى عظمة من عصاه رأى الصغيرة كبيرة. وعند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، أي من المهلكات. وقال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ومن الأسباب أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بها، كما يقول: أما رأيتني كيف مزقت عرض فلان وذكرت مساويه حتى خجلته، أو يقول التاجر: أما رأيت كيف روجت عليه الزائفة وكيف خدعته وغبنته. فهذا وأمثاله، وإن كان هذا من الكبائر مما تكبر به الصغائر. ومنها أن يتهاون بستر الله تعالى وحلمه عنه وإمهاله إياه، ولا يدري أن ذلك قد يكون مقتاً ليزداد بالإمهال إثماً. ومنها أن يأتي بالذنب ثم يذكره بمحضر غيره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي معافاً إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله، ويصبح يكشف ستر الله عنه. ومنها أن يكون المذنب عالماً يقتدى به، فإذا علم منه الذنب كبر ذنبه، كلبسه الحرير ودخوله على الظلمة مع ترك الإنكار عليهم وإطلاق اللسان في الأعراض واشتغاله من العلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه كعلم الجدل. فهذه ذنوب يتبع العالم عليها فيموت ويبقى شره مستطيرا في العالم. فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. وفي الحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، أخرجه مسلم. فعلى العالم وظيفتان: إحداهما ترك الذنب، والثانية إخفاؤه إذا أتاه. وكما تتضاعف أوزار العلماء إذا اتبعوا على الذنوب، كذلك تتضاعف حسناتهم إذا اتبعوا على الخير. وينبغي للعالم أن يتوسط في ملبسه ونفقته، وليكن إلى التقلل أميلا، فإن الناس ينظرون إليه. وينبغي له الاحتراز مما يقتدى به فيه، فإنه متى ترخص في الدخول على السلاطين وجمع الحطام فاقتدى به غيره كان الإثم عليه، وربما سلم هو في دخوله ولم يفهموا كيفية سلامته. وقد روينا أن ملكاً كان يكره الناس على أكل لحم الخنزير، فجيء برجل عالم فقال له حاجب الملك: قد ذبحت لك جدياً فكل منه. فلما دخل قرب إليه الجدي فلم يأكل، فأمر الملك بقتله. فقال له الحاجب: ألم أقل لك إنه جدي؟ فقال: ومن أين يعلم حالي من يقتدي بي؟ قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن لطائف أسرار التوبة أن ينظر الجناية التي قضاها الله عليه فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها. فإن الله عز وجل إنما خلى العبد والذنب لأجل معنيين: أحدهما أن يعرف عزته في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. الثاني أن يقيم على عبده حدة عدله، فيعاقبه على ذنبه بحجته. وتفصيل ذلك أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور: أحدها أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الثاني أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفاً وخشية تحمله على التوبة. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعاً من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة. ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتضي لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه. وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. فمن بعضها أن يعرف العبد عزته تعالى في قضائه، وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء، وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه وجعله مريداً شائياً لما شاء منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله، وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك مريداً شائياً لما يشاء منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له، لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. ومن شهود عزته أيضاً في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذنب والعيب والظلم والحاجة. وكلما زاد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده وغناه. وكذلك بالعكس، فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة. ومنها أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه. وهذا من كمال بره، ومن أسمائه البر، وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه. فيشغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله تعالى، وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عن سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى، ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا بل في هذه الحال. فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية ولكل وقت ومقام عبودية تليق به، ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. ومنها شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعاجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه الحليم، ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم. ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه، فيقبل عذره بكرمه وجوده، فيوجب له ذلك اشتغالاً بذكره وشكره، ومحبةً أخرى لم تكن حاصلةً له قبل ذلك. فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به، ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها، أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده، والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب لون، وهذا لون آخر. ومن معرفة العبد عزة ربه في قضائه أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله، وإلا فلو أخذك بمحض حقه كان عادلا محمودا، وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك، فيوجب لك ذلك أيضا شكرا له ومحبة وإنابة إليه وفرحاً وابتهاجاً به، ومعرفةً له باسمه الغفار، ومشاهدةً لهذه الصفة، وتعبُّداً بمقتضاها، وذلك أكمل في العبودية والمحبة والمعرفة. ومن معرفة العابد عزة ربه في قضائه أنه تعالى يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت لقالت كما قال فرعون، ولكنه قدر فأظهر، وغيره عجز فأضمر. وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية، وهو أربع مراتب. المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله، فأهل السماوات والأرض جميعاً محتاجون إليه، فقراء إليه، وهو وحده الغني عنهم، وكل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحداً. المرتبة الثانية من مراتب ذل العبودية ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار، وهذا خاص بأهل طاعته، وهو سر العبودية. المرتبة الثالثة ذل المحبة، فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه، وعلى قدر محبته له يكون ذله له، فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب، كما قيل اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. والأنف التمنع الذي يخالطه نوع تعزز واستكبار. وقال آخر: مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. المرتبة الرابعة ذل المعصية والجناية، فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، إذ يذل له خوفاً وخشية، ومحبةً وإنابةً وطاعة، وفقراً وفاقة. وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشير إليه القوم، وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر، بل هو لب العبودية وسرها، وحصوله أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله. ومنها أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها، فاسم الرزاق يقتضي مرزوقا، واسم الرحيم يقتضي مرحوما، وكذلك أسماء الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم عنه ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود، فلا بد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم، أخرجه مسلم في صحيحه. وأنت إذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت والعبيد أغنياء في عافية، فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والكرم؟ فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات، ودلهم عليه بأنواع الدلالات، وفتح لهم إليه جميع الطرقات، ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ومنها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة به وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه، ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الإلهية، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فضجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا لفظ مسلم. والقصد أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله ولا الإعراض عنه، ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله. ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه، وخلقه لنفسه، وخلق كل شيء له، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما، حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له، وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه، وأرسله وأرسل إليه، وخاطبه وكلمه منه إليه، واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحبار، وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار. فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه الثواب والعقاب. فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أباه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له، فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق، وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه ليتم نعمته عليه، وليواتر إحسانه إليه، وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته، ولم يخطر على باله، ولم يشعر به، وليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العادلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته، ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه، فاتخذه محبوباً له، وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه، وعهد إليه عهداً تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه، وعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبةً له وكرامةً عليه، وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسقطه من عينه. وللمحبوب عدو، هو أبغض خلقه إليه، قد جاهره بالعداوة، وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق، واستقطع عباده واتخذ منهم حزباً ظاهروه ووالوه على ربهم، وكانوا أعداءً له مع هذا العدو، يدعون إلى سخطه ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته، ويسبونه ويكذبونه، ويفتنون أولياءه ويؤذونهم بأنواع الأذى، ويجتهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم، ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه، وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه. فعرفه ربه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم ومآلهم، وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم، وأخبر في عهده أنه أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه، وحلمه عقوبته، وعفوه مؤاخذته، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر، وأن الفضل كله بيده، والخير كله منه، والجود كله له، وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلاً، ويغمرهم إحساناً وجوداً، ويتم عليهم نعمته، ويضاعف لديهم منته، ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبداً أقل من ذرة بالقياس إلى جوده، فليس الجواد على الإطلاق إلا هو. وجود كل جواد فمن جوده، ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم، وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه، أحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدراً. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها، فما الظن بفرح المعطى؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه، ولله المثل الأعلى. إذ هذا شأن الجواد من الخلق، فإنه يحصل له من الفرح والسرور والابتهال واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه، ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره. هذا مع حاجة الجواد المعطي من الخلق إلى ما يعطيه، وفقره إليه، وعدم وثوقه باستخلاف مثله، وخوف الحاجة إليه عند ذهابه، والتعرض لذل الاستعانة بنظيره أو من هو دونه، ونفسه قد طبعت على الحرص والشح، فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم، وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم، قاموا في صعيد واحد فسألوه، فأعطى كل منهم ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة، وهو الجواد لذاته، كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع. فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه، وأعد له أنواع كرامته، وفضله على غيره، وجعله محل معرفته، وأنزل إليه كتابه، وأرسل إليه رسوله، واعتنى بأمره، ولم يهمله ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه، وارتكب مساخطه وما يكره، وأبق منه، ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه، وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه، وفتح طريق العقوبة والانتقام والغضب، فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه، وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه، فاستدعى العبد بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه، وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان، فبينه هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة، إذ انقلب آبقاً شارداً رادًا لكرامته مائلاً عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فبينا ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسياً لسيده منهمكاً في موافقة عدوه، قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله، إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه، وعلم أنه لا بد له منه، وأن مصيره إليه وعرضه عليه، وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال، ففر إلى سيده من بلد عدوه، وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه، فوضع خده على عتبة بابه وتوسد ثرى أعتابه، متذللاً متضرعاً خاشعاً باكياً آسفاً، يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه، قد ألقى بيده إليه واستسلم له وعطاه قياده وألقى إليه زمامه، فعلم سيده ما في قلبه، فعاد مكان الغضب عليه رضاً عنه، ومكان الشدة عليه رحمة به، وأبدله بالعقوبة عفوا، وبالمنع عطاء، وبالمؤاخذة حلما، فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله، وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فكيف يكون فرح سيده به، وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا، وراجع ما يحبه سيده منه ويرضاه، وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض المحققين أنه حصل له شرود وإباق من سيده، فرأى في بعض السكك باباً قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي خرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا مغلقا، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام، فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت، فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة، وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده، أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة وتدق عن إدراكه الأذهان. هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبر. وأما إن لاحظت تعلقه بإلهيته وكونه معبودا فذاك مشهد أجل من هذا وأعظم منه، وإنما يشهده خواص المحبين. فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهو غاية الخلق والأمر. ونفيه كما يقول أعداؤه هو الباطل والعبث الذي نزه الله نفسه عنه، وهو السدى الذي نزه نفسه عنه أن يترك الإنسان عليه. فهو سبحانه يحب أن يعبد ويطاع، ولا يعبأ بخلقه شيئاً لولا محبتهم له وطاعتهم له ودعاؤهم إياه. وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغير ذلك، وبيّن أنهم لو خلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته لكان خلقهم عبثاً وباطلاً وسُدًى. وذلك مما يتعالى عنه أحكم الحاكمين والإله الحق المبين. فإذا خرج العبد عما خلق له من طاعته وعبوديته فقد خرج عن أحب الأشياء إليه وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة، وصار كأنه خلق عبثاً لغير شيء، إذ لم تخرج أرضه البذر الذي وضع فيها بل قلبته شوكاً ودغلاً. فإذا راجع ما خلق له ووجد لأجله فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره، ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلها، وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل. فاشتدت محبة الرب له، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأوجبت هذه المحبة فرحاً كأعظم ما يقدر من الفرح. ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذكره، ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد يأسه من أسباب الحياة بفقده، وهذا لشدة محبته لتوبة التائب. والمحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه ثم وجده وصار طوع يديه فلا فرحة أعظم من فرحته به. فما الظن بمحبوب لك تحبه حباً شديداً وأسره عدوه وحال بينك وبينه، وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك وأنت أولى به منه، وهو غرسك وتربيتك. ثم إنه انفلت من عدوه ووافاك على غير ميعاد، فلم يفجأك إلا وهو على بابك يتملقك ويترضاك ويستعتبك ويمرغ خديه على ثرى أعتابك، فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لديك وآثرته على سواه هذا، ولست الذي أوجدته وخلقته وأسبغت عليه نعمك؟ والله عز وجل
والذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه، وهو يحب أن يتمها عليه فيصير مظهراً لنعمه، قابلاً لها، شاكراً لها، محباً لوليها، مطيعاً له، عابداً له، معادياً لعدوه، مبغضاً له، عاصياً له. والله تعالى يحب من عبده معاداة عدوه ومعصيته ومخالفته، كما يحب أن يواليه سبحانه ويطيعه ويعبده. فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محبته لعداوة عدوه ومعصيته ومخالفته، فتشتد المحبة منه تعالى مع حصول محبوبه. وفي صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الكتب المتقدمة: عبد الذي سرت به نفسي، وهذا لكمال محبته له، جعله مما تسر به نفسه سبحانه. ومن هذا ضحكه سبحانه من عبده حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه، فيضحك سبحانه فرحاً به ورضاه، كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعته حبيباً إلى عبادته، يتلو آياته ويتملقه. ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل إليهم وباع نفسه لله ولقاهم نحره حتى قتل في محبته ورضاه. ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعتراهم فلم يعطوه، فتخلف بأعقابهم وأعطاه سراً حيث لا يراه إلا الله تعالى والذي أعطاه. فهذا الضحك حبًّا له وفرحًا به. وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة فيضحك إليه فرحًا به وبقدومه عليه. وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة، فإنه فرح ليس كمثله شيء، وضحك ليس كمثله شيء، وحكمه حكم رضاه ومحبته وإرادته وسائر صفاته. فالباب باب واحد لا تمثيل ولا تعطيل، وليس ما يلزم به المعطل المثبت إلا ظلماً محضاً وتناقضاً وتلاعباً، فإن هذا لو كان لازماً للزم رحمته وإرادته ومشيئته وسمعه وبصره وعلمه وسائر صفاته، فكيف جاء هذا اللزوم لهذه الصفة دون الأخرى؟ وهل يجد ذو عقل إلى الفرق سبيلاً؟ فما ثم إلا التعطيل المحض المطلق أو الإثبات المطلق لكل ما ورد به النص، والتناقض لا يرضاه المحصلون. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالله تعالى يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته، ومعنى ذلك اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه، وهو من لوازم الإيمان: أطاع أم عصى؟ فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به، سواء علم أم جهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرف، فقد قامت عليه الحجة. والله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وفي الآية قولان، أحدهما ما كان ليهلكها بظلم منهم، والثاني ما كان ليهلكها بظلم منه. والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكهم بظلمهم المتقدم وهم مصلحون الآن، أي إنهم بعد أن أصلحوا وتابوا لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم. وعلى القول الثاني: إنه لم يكن ظالماً لهم في إهلاكهم، فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون، وإنما أهلكهم وهم ظالمون، فهم الظالمون بمخالفة رسله، وهو العادل تعالى في إهلاكهم. قال الله جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. فأخبر تعالى أن الناس قسمان: حيٌّ قابل للانتفاع فإنه يقبل الإنذار وينتفع به، وميتٌ لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به، لأن أرضه غير زاكيةٍ ولا قابلةٍ للخير البتَّة، فيحق عليه القول بالعذاب، وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه، لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان، بل لأنه غير قابل ولا فاعل، وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول، إذ لو عذب بكونه غير قابل لقال: لو جاءني رسول منك لم تثلت أمرك. فأرسل إليه رسوله فأمره ونهاه، فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى، وعوقب بكونه غير فاعل، فحق عليه القول أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول، كما قال تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وحق عليه العذاب كما قال تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فالكلمة التي حقت كلمتان: كلمة الإضلال وكلمة العذاب، كما قال تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وكلمته سبحانه إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم، فحقت عليهم كلمة حجته وكلمة عدله بعقوبته. وحاصل هذا كله أن الله سبحانه أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم لا مع مراد أنفسهم، فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم فاستحقوا كرامته، وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده، وعلم تعالى منهم أنهم لا يؤثرون مراده البتة، وإنما يؤثرون هواهم ومرادهم، فأمرهم ونهاهم، فظهر بأمره ونهيه خبيء القدر الذي قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم ومرادهم على مرضاة ربهم ومراده، فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله، فعاقبهم بظلمهم. والعبد في الذنب له نظر إلى أمور: نظر إلى الأمر والنهي، ونظر إلى الوعد والوعيد، ونظر إلى الحكم والقضاء، والنظر الرابع النظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء، فيفيده نظره إليها أمورا، منها أن يعرف أنها جاهلة ظالمة، وأن الجهل والظلم يصدر عنها ويصدر عنهما بعد كل قول وعمل قبيح. ومن وصفه الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة، فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها عن وصف الجهل، والعمل الصالح الذي يخرجها به من وصف الظلم. ومع هذا فجهلها أكثر من علمها، وظلمها أكثر من عدلها، فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيه شرها، وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، فهو خير من زكاها، فإنه وليها ومولاها، وألا يكله إليها طرفة عين، فإنه إن وكله إليها هلك. فما هلك من هلك إلا من حيث وكل إلى نفسه. من عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله، من به عليها لم يكن منها، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذا الحب وهذه الكراهة إنما يكونان في النفس من الله جل وعلا، لا منها ولا بها، ولكن الله هو الذي من بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين، فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم، عليم بما ومن يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه ويثمر عنده، حكيم فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه، ولا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، ولم يتجاوز إلى ما ليس له، ولم يتعد طوره، ولم يقل هذا لي، وتيقن أنه لله ومن الله وبالله، فهو المان به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه، فيذله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه، فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه، فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلاً وانكساراً وخشوعاً ومحبةً وخوفاً ورجاءاً. وهذا نتيجة علمين شريفين: علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه، يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء، وله الحمد على هذا وهو أكمل حمد وأتمه. وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها، وأنها لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها، وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم، فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص، فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها. فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صيغة على لسانها، علمت حينئذ أن الحمد كله لله، والأمر كله له، والخير كله في يديه، وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها، وأنها هي أولى بالذم والعيب واللوم. ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله، وتخبطت عليه، ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم الموصل له إلى الله. فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علماً وحالاً وانقطاعه بفواتهما، وهذا معنى قولهم: من عرف نفسه عرف ربه. فإنه من عرف نفسه بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدم، عرف ربه بضد ذلك، فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعد بها طورها، وأثنى على ربه ببعض ما هو أهله، وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله إليه وحده، وكان أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده وأرجاه له، وهذا هو حقيقة العبودية. ويحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته إنه لن ينتفع بحكمتنا إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، فمن كان كذلك فليدخل وإلا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة. فهذه هي اللطيفة الأولى من لطائف أسرار التوبة، وهي أن ينظر الجناية والقضية فيعرف مراد الله فيها إذ خلاه وإتيانها. فإن الله تعالى إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيين: أحدهما أن يعرف عزته في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. والثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين توبة نصوحة. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.